مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. أحيت القارة الإفريقية يومها العالمي أمس في ظل متغيرات عديدة أملتها تطورات الصحة الإقليمية والدولية، لكن في ظل رهانات وتحديات متعددة كان فيها وقع التوتر وتدهور الوضع الأمني وبؤر الأزمات أيضا والتهديدات الإرهابية في الصدارة. وإن كان التطلع لقارة سمراء قوية تواجه وتحل مشاكلها الداخلية بقدراتها الذاتية وبين تحقيق الأمن، تحقيق الاستقرار، التنمية ومكافحة الإرهاب، لا تزال تحديات ترفع. هو أول ملف إذن سوف نفتح حوله نقاش، على أن نتطرق في الشطر الثاني من برنامج زوايا الأحداث إلى سلسلة المشاورات التي تحتضنها الجزائر، تحتضنها في هذه الأثناء لبحث ترتيبات تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي على أرض الواقع. ولإطراء النقاش يسعدنا أن نستضيف هكذا مباشرة من باريس الأستاذ ماجد نعمة، رئيس تحرير مجلة أفريكازي. أهلا وسهلا بك أستاذ.
أهلا وسهلا.
ومعي بي الأستوديو كما عودناكم محلل القناة الدكتور مخلوف صحل. أهلا وسهلا بكم دكتور. إلى جانبي أيضا الخبير في المجال الأمني والاستراتيجي الأستاذ أحمد مزاب. أهلا وسهلا بكم. على أن ينضم إلينا في الشطر الثاني من البرنامج الأستاذ حسن خالد المختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
الواجب من إفريقيا أن تتكتل ما بينها، هذا راجع إلى ما يجري، يعني الصورة العالمية الجديدة، التحولات الجيوستراتيجية والجيواقتصادية في العالم أفرضت على إفريقيا يعني أن توحد جهودها، والوحدة جهودها تأتي من منظمة وهي الاتحاد الإفريقي اللي فيه يعني برامج عديدة ومتعددة لإعطاء لهذا الاتحاد الإمكانية ليسمح للدول الإفريقية ولشعوب إفريقيا أن تكون حقيقة تندمج كذلك في تطور العالم. مثلا سطرت إفريقيا أهداف 2015، ومع أهداف اليوم نتكلم على إفريقيا في أهداف 2063، يعني خطة وفيه إرادة قوية للتكتل، لأنه الآن العالم لو خرجنا من تكتل تبقى دائما يعني خارج على التحولات وتبقى ضعيفا جدا.
قارة إفريقية واحدة هكذا تجابه التكتلات والمتغيرات التي تطرأ على العالم، هو ما أكده السيد عبد القادر مساهل خلال استضافته في القناة الأولى أمس، والذي أكد على ضرورة تكافل الجهود لمحاربة الآفات التي تشهدها القارة الإفريقية. بداية السيد ماجد نعمة من باريس، أنت معنا مباشرة ونحن نحيي اليوم العالمي للقارة الإفريقية. التحديات والرهانات كبيرة جدا، لكن العام 2015 ما الذي حققته القارة السمراء؟
يعني في الحقيقة القارة الأفريقية حققت الكثير الكثير، يعني بناء منظمة الوحدة الأفريقية ثم تبعها من الاتحاد الأفريقي مثلا، هو نموذج بالنسبة للمنظمات الإقليمية من هذا النوع. يعني إذا قارناها مثلا بالجامعة العربية هي متقدمة جدا جدا، لأنها تحترم القوانين الدولية، تحترم سيادة الدول، تحترم الشرعية الدولية، بعكس ما نشهده حاليا في منظمة مثل جامعة الدول العربية التي تدوس بشكل لا مثيل له على قوانينها على شرعتها. من هذا المنطلق يعني أفريقيا أعتقد أنها واعية تماما للتحديات التي تواجهها ولخارطة الطريق التي يجب أن تسير عليها من أجل مواجهة كل هذه التحديات، ومنها التنمية بالدرجة الأولى، السلام، الاستقرار، محاربة الإرهاب، محاربة الجريمة المنظمة، التعاون التنموي بين جميع الدول. هذه هي التحديات، وأيضا الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وعدم التدخل في شؤون القارة الأفريقية، لأن القسم الكبير أكبر من هذه المشكلات التي تعاني منها القارة الأفريقية هي نتيجة تدخلات استعمارية تارة تتم باسم حقوق الإنسان واسم الديمقراطية، وهي تؤدي إلى كوارث كما رأينا ذلك في بلدان
أستاذ ماجد. أستاذ ماجد يعني في نعم في كثير من الدول وبؤر التوتر. نعم. في هذه النقطة فقط وأنت أجريت مقارنة وأن يعني المقارنة بين تكتلين كالاتحاد الإفريقي وجمعة الدول العربية لديه الكثير ما يقال، لكن هل يكفي الوعي الذي تحدثت عنه بالنسبة للدول الإفريقية؟ هل يكفي ذلك في ظل سياقات أخرى تشهد وحتى القارة الإفريقية إذا كانت جمعة الدول العربية بتركيبات دول عربية والأجندات للأسف التي نلحظها هنا وهناك لا يمكن أن نسقط ذلك على القارة الإفريقية أيضا؟ هل تعتقد أن القارة الإفريقية ما يوحدها أكثر مما يفرقها وأنت تقارن بالداخل المتعلق بجماعة الدول العربية؟
لا بكل تأكيد، يعني الاتحاد الأفريقي هو متقدم بشكل لا لبس فيه بالنسبة إلى طريقة تصرف جامعة الدول العربية. يعني مثلا هي للتذكير، يعني الضربة الاستعمارية التي وجهت إلى ليبيا كانت بغطاء من الجامعة العربية
وبرفض من قبل كثير من دول الاتحاد الأفريقي
من الجامعة العربية. عندما كان العراق تحت الحصار كانت الجامعة العربية غائبة، لا بل أحيانا كانت تبرر ذلك، يعني لأنها تابعة لبعض الدول التي هي التي تفرض إرادتها على هذه المؤسسة وتفرغها من محتواها. يعني لأن الإصلاحات التي يعني حتى الآن الجامعة العربية لم يتم إصلاحها، هناك الكثير مما يجب أن يتم، وحتى الآن هناك بعض الدول هي التي تتسلط عليها وتفرض إرادتها. وآخر ما رأيناه هو في اليمن مثلا.
نعم. يعني وهذا يختلف كثيرا عن الداخل الإفريقي.
أستاذ ماجد، الجامعة العربية تبارك تدخل عدواني في دولة فقيرة مثل اليمن باسم الشرعية والحفاظ على الشرعية، وفي النهاية هي تدمير البنى التحتية لهذه الدولة وإغراقها في الفوضى وفي الحروب الأهلية.
طيب لن نريد فقط أن نقيم
حلولا للخروج من هذه الأزمة الداخلية التي تعيش بها اليمن.
لن نريد فقط أستاذ ماجد وابقى معنا من باريس رئيس تحرير مجلة أفريكازي أن نقيم هذه الإسقاطات، لكن في حديثنا عن التكتلين إن صح التعبير نعود فقط لإفريقيا ويومها العالمي. السيد عبد القادر رمسهل وأيضا وزير الخارجية رمطلع ممرة أكد على التزام الجزائر بتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية. القضية الجوهرية المثارة إفريقيا هي بؤر التوتر والنزاعات وأيضا قضية مكافحة الإرهاب التي لا تزال ربما تقلق الكثير من الأطراف. ما الذي تم في هذا الإطار لحد الآن باعتقادك؟
هو طبعا الأخت أمال إذا كان سمحتي لي أن أعود ولو بعجالة إلى التاريخ، لأنه أنا من الذين يقولون بأنه حينما نتحدث عن القارة الإفريقية وحتى عن الجامعة الدول العربية والدول العربية بشكل عام، لا أعتقد بأنه بإمكاننا منهجيا أن نفصل بين مخلفات التاريخ والماضي خاصة ما يتصل بالاستعمار والحاضر ثم كيف نبني المستقبل. أعتقد أن الحديث عن القارة الإفريقية لابد منهجيا أن نميز بين مرحلتين تاريخيتين، مرحلة منظمة الوحدة الإفريقية التي تم إنشاؤها في 1963 وجاءت في سياق تاريخي معين، يجب أن نذكر بأنه جاءت في سياق انتشار ظاهرة تحرر دول إفريقيا من ويلات الاستعمار ومن قبضة الاستعمار، وجاءت المنظمة لكي ترافق ما بقي من دول تعاني من ويلات الاستعمار. والشيء الأساسي والهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله آنذاك المنظمة هو تكملة مسار تحرر الدول والشعوب الإفريقية من خلال الدخول في معركة جديدة وهي معركة التنمية وإعادة بناء ما دمره
الاستعمار. وبالتالي إطلاق عديد الآليات والمبادرات التي استخدمها.
ولعل في اعتقادي من بين الانتصارات الأساسية التي عملت منظمة الوحدة الإفريقية على تحقيقه كهدف أساسي وهو المحافظة على الحدود الموروثة من الاستعمار. لماذا؟ لأنه مسألة الحدود كانت يمكن أن تكون سببا أساسيا في بروز نزاعات إفريقية. وأعتقد أنه السعي المنظمة على الدفاع على هذه الفكرة وهي فكرة احترام الحدود الموروثة على الاستعمار دون المساس فيها، لأنه ذلك سوف يكون مصدرا لنزاعات إضافة إلى أبعاد أخرى أصبحت تغذي النزاعات الإفريقية خاصة البعد العرقي والبعد الإثني. ثم نشير إلى المرحلة الثانية من تاريخ القارة الإفريقية وهو منذ 2002 حينما تحول الإطار الذي يقود الاندماج الإقليمي في القارة الإفريقية من منظمة وحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، وذلك مسايرة وتكيفا مع مستجدات الوضع الدولي، لأنه الإطار التقليدي الذي ألفناه في منظمة وحدة الإفريقية لم يعد يخدم ولم يعد يتكيف مع واقع ومستجدات نظام دولي. أعتقد أنه في سياق هذه التجربة لنا من الأشياء الكثيرة التي يمكن نقولها، خاصة دعني من أنه الاتحاد الإفريقي وتجربة الاتحاد الإفريقي عملا بما توصلت إليه ثلاث دول أساسية وهي الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا من خلال طرحهم لمبادرة النيباد
وتأسيس لمبادرة النيباد التي كان لها أثر ووقع كبير بالنسبة للدول الإفريقية.
يجب أن نشير إليها ونأكد عليها الأخت، لماذا؟ لأن مبادرة النيباد قوتها تكمن في أنها نابعة من عمق القارة الإفريقية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة الإفريقية وتسعى إلى بناء تصور يقوم على حلول إفريقية لمواجهة المشاكل التي
وجدول زمني رافق هذه الآلية ولجان للمتابعة أيضا والتي سوقت عملية التنمية وأيضا تحقيق الأمن والسلم في قضية الآلية نيباد. ونحن نعلم جميعا الأستاذ أحمد مزاب أنه الجزائر في بداية الثمانينات مع دول أخرى كجنوب إفريقيا كانت تراهن من أجل تنفيذ هذه الآلية. لو وقفنا وقفة تقييمية يعني الآن ما الذي يمكن أن نقوله؟
بداية أود أن أنطلق من زاوية أخرى خاصة أكثر من ما تناوله الأستاذ مخلوف ساحل في مداخلته الآن. أعتقد بأنه من بين الأسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا من أجل أن نتوصل إلى وضع صورة واضحة لما نتناول، أين نحن في الخارطة الدولية؟
وهذا هو الأهم.
ماذا نمتلك من إيجابيات وما هي التحديات المفروضة وماذا يمكن لنا أن نحقق؟ أعتقد أنه كلمة جد هامة جدا حينما وظف سيد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية مصطلح حينما قال التحولات الجيوستراتيجية والجيوالاقتصادية. أعتقد بأننا نعيش في عصر التكتلات وفي عصر الاندماج، بالتالي لا يمكن لنا أن نتحدث على مستقبل لهذه القارة في ظل المعتركات التاريخية التي خاضتها هذه القارة ومن خلال الرهانات المفروضة ومن خلال ما تتميز به، وكذلك في حجم الأزمات لأنها تسمى كذلك بقارة الأزمات كما تسمى بالقارة الواعدة إلا من خلال وضع استراتيجية عمل. أعتقد في إطار التقييم أنه اليوم التصور خاصة بعدما أن تحولنا إلى الاتحاد الإفريقي بعد 2002 أنه وضعنا استراتيجية بعيدة المدى على أساس استغلال كل مقومات ومكونات هذه القارة في إطار تجسيد التنمية الحقيقية، لأنه وجدنا بأن تحقيق السلم والاستقرار لا يمكن أن يتحقق
إلا
دون
بوابة التنمية
دون وجود معامل أساسي ومهم ألا وهو عنصر التنمية. بالتالي نجد بأنه في كل المقاربات التي توظف اليوم والتي ترافع لأجلها القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي هي ضرورة تجسيد مشاريع تنمية، ومن هذا خذنا تجربة النيباد وتجارب متعددة أخرى في إطار تعزيز العمل الإفريقي.
وهل وفقت القارة الإفريقية في ذلك؟
نحن نبحث
هل وفقت دكتور؟
ربما نقول بأنه الآن نسير في إطار تحقيق هذه النقاط، لأنه في وقت سابق كانت هنالك جملة من العراقيل التي وقفت في إطار تحقيق هذه الأهداف، لأنه الآن نتحدث على نظرة شاملة لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية.
طيب في هذا الإطار وقبل أن نعود للأستاذ مجد نعمة، يعني معدلات التنمية وفقا لآخر تصريحات في القارة الإفريقية تتفاوت من 5 إلى 4 إلى 3 إلى 6%. الكثير من المحللين يعتقدون أن الأمر إيجابي، في دول أخرى وصلت إلى 10 و11%، لكن السؤال المطروح في كثير من الدول الإفريقية لا ينعكس ذلك على الشعوب، وهنا أسئلة كثيرة تطرح.
لا، هو الأخت أمل كي نكون موضوعيين ومنصفين لا يمكن أن نقول بأن القارة الإفريقية منذ استرجاع سيادة عدد كبير من دول الأعضاء، لأنه إلى حد الآن ما زالت دولة تنتمي إلى أفريقيا ما زالت تعاني من ويلات الاستعمار، وهي قضية الشعب الصحراوي، ونعتبرها كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وبالتالي ممكن طالما لم يتم تصفية الاستعمار في بالنسبة لهذه القضية يمكن القول أن هناك هدف من الأهداف التي قامت عليه فكرة الوحدة الإفريقية لم يحقق في هذا الجانب، وأقصد في هذا الجانب. الآن مسألة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية يجب أن نكون صراحة ونقول بأن هناك أشياء تم تحقيقها. معنى أشرت إلى معدلات النمو التي تعيشها الإفريقية، التقرير الخاص بمدى تحقيق القارة الإفريقية لأهداف الألفية، وهناك يعني محطة محددة في 2015 وسوف وتم إنشاء مجموعة من الخبراء لمتابعة مدى تحقيق أهداف الألفية بالنسبة للتنمية في القارة الإفريقية، وأيضا مدى تحقيق ما يسمى بأهداف التنمية المستدامة، لأنه قوة ونجاعة مبادرة النيبال تكمن في هذه الزاوية، أنها طرحت مسألة التنمية الشاملة، أي التنمية المتعددة الأبعاد سياسيا الحكمة. هناك تطور مهم على مستوى القارة الإفريقية اليوم، لم يعد ممكنا أن يعترف بسلطة جاءت
من خلال الانقلاب، وهذا واضح حتى منصوص عليه في اتفاقية إنشاء الاتحاد الأفريقي، وهذا تحول
كليس لهذه الثقافة والفلسفة السياسية الجديدة. اقتصاديا هناك تطور في كثير من الدول الإفريقية، هناك ديناميكية يعيشها الاقتصادية الإفريقية. الشيء الذي يجب أن نشير إليه وهو أن هناك اقتناع بضرورة الربط بين السلم والأمن والتنمية، لأنه لا يمكن الحديث عن تنمية دون الحديث عن استقرار وسلم وأمن، خاصة في وجود تهديدات خطيرة مثل الإرهاب والإجرام المنظم عبر الحدود. والشيء الأساسي هو ضرورة تعزيز الاندماج البيني، بمعنى هناك إمكانية تعزيز الاستثمار
في إطار أيضا التكامل الإفريقي الإفريقي، وهو ما تدعو إليه الجزائر. دكتور مخلوف ساحل، ضمن مقاربة شاملة لتحقيق الأمن والسلم وأيضا لتحقيق التنمية. أستاذ مجد نعمة، أنت معنا مجددا من باريس. لا أدري إذا استمعت لكلام الأستاذ أحمد مزاب حينما نتحدث عن يعني يوم عالمي لإفريقيا، يجب أن نعلم نحن أين إفريقيا، أين تتموقع الآن في ظل كل هذه التحولات، موقعها في تكتلات ربما فرضتها وقائع موجودة على الأرض، أين هي القارة الإفريقية؟
يعني طبعا القارة الأفريقية، وهذا استنتاج واقعي، ليست موحدة بتوجهاتها على المستوى العالمي. يعني هناك صراعات وتنافس على النفوذ بين بعض الدول، هناك فوارق التنمية بين بلد أفريقي وآخر. يعني أن القارة الأفريقية هي يعني عمليا مليار نسمة، وهناك أنماط مختلفة، هناك دول ليست لديها مؤسسات حكم حقيقية، لا يمكن أن نقول عنها أنها دولة حقيقية، وهذه الدول هي التي تشهد أكثر المشكلات من إرهاب، من عدم وجود تنمية. وهناك دول صاعدة جدا ومتقدمة مثل نيجيريا، رغم وجود بعض ظواهر الإرهاب، مثل جنوب أفريقيا، مثل الجزائر. يعني هذه كلها دول صاعدة ولديها مشروع تنموي حقيقي. ثم أنا لا يمكن أن نتكلم عن القارة الأفريقية دون أن نتكلم عن العلاقات غير المتكافئة في على المستوى الدولي. يعني حتى الآن كيف يمكن أن نتصور أن قارة تشكل عمليا تقريبا 20% من سكان العالم ليس لديها مقعد دائم
في مجلس الأمن؟
يعني هناك
ولا صوت في هيئة الأمم المتحدة،
قواعد الدولية من طبعا هناك جنوب أفريقيا التي هي عضو في البريكس، وأعتقد أن الكثير من يعني هناك دول جديدة دخلت في معمعة التنمية في أفريقيا وبدأت، وليست لديها نظرة استعمارية مثل الصين، مثل الهند، التي تساهم كثيرا في تنمية البلدان الأفريقية. وهذا ما يعطي الدول الأفريقية فعلا حرية للاختيار وحرية لسلوك طريق مستقل نحو التنمية، ولكي لا تكون رهنا
للإملاءات الخارجية. أستاذ مجد نعمة،
يفعل تدميرا في هذه القارة ويتدخل في شؤونها
ويقود بعض الدول الإفريقية، حتى نكون منصفين أيضا.
يعني
أستاذ مجد نعمة،
هناك تجارب مختلفة جدا، ولكن هناك أمل أيضا، ولكن يجب، أنا أوافق تماما على أن هناك رابط لازم أن يكون بين التنمية البشرية المستدامة وبين الاستقرار وبين الحكم الرشيد.
نعم.
يعني لأنه بدون حكم رشيد وبدون استقرار وقضاء على الإرهاب لا يمكن أن نتكلم عن التنمية الحقيقية.
طيب ابقى معنا فقط.
والعكس صحيح.
سيد ماجد لا أدري إذا كنت تسمعون.
هي التي ستقضي على الإرهاب وعلى عدم الاستقرار وعلى التدخلات الخارجية باسم الاقتصاد والمساعدات الاقتصادية، وهي مساعدات دائما مشروطة وهي من عوامل عدم استقرار القارة الأفريقية.
هي من ضمن أهم عوامل عدم استقرار القارة الأفريقية أستاذ أحمد مزاب، ونحن نتحدث عن المدخل الأمني الذي لا يزال يتصدر أولويات القارة الأفريقية. للأسف يعني شاهدنا الكثير من دول القارة الأفريقية التي لم تجمع على قرارات هامة تتعلق بمصير الشعوب ومصير الأمن والاستقرار في وقت نتحدث عن ضرورة أن تكون الحلول داخلية. للأسف هناك بعض الدول الأفريقية، ونتحدث بصراحة أيضا، ما لا تزال يعني تحت طائلة الإملاءات الخارجية وتدعو إلى تدخلات. مقاربة الجزائر واضحة في هذا الشأن. العام 2015 ونحن نحيي اليوم العالمي للقارة الأفريقية أمنيا ومن حيث الجانب الاستراتيجي، ما الذي يمكن أن نقوله؟
ربما لما نتحدث دائما على القارة الأفريقية دائما نتوقف أمام المعضلات الخمسة التي تواجه هذه القارة. أولا نتحدث على ضعف وهشاشة الأداء الدولة، ضعف الأداء الاقتصادي. نتحدث كذلك على التأثر للتدخلات الخارجية سواء كانت دولتية أو من شركات متعددة الجنسيات. نتحدث على الصراعات الإثنية والهوية والقبلية. نتحدث على كذلك على ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، ذلك التحالف العضوي. بالتالي أعتقد أنه لو نعود إلى الاجتماع السابق الذي عقد في وهران الاجتماع لمفوضية السلم والأمن الأفريقي، حينما تحدثت الجزائر وأكدت على هذه النقطة أنه ضرورة حل القضايا الإفريقية إفريقية إفريقية، باعتبار أنه 60% من القضايا التي تطرح على مستوى مجلس الأمن هي قضايا إفريقية. بالتالي من الذي هو كفيل بمعالجة هذه القضايا؟ من الكفيل بأن يكون لسان حال هذه القارة الإفريقية ويعلم ويدرك تشعبات الملفات الموجودة في القارة الإفريقية؟
هم
أبناء القارة الإفريقية.
هل القارة الإفريقية بالقوة التي يمكن أن تجبر فيها مجلس الأمن أن يمتثل لربما مقترحات الإصلاح؟ وزير الخارجية الجزائري رمطلع ممرة كان واضح وأبدى تشاؤمه من هذه النقطة،
ربما
كأنه رجوع
في بداية
نقطة الصفر.
أنا في بداية حديثي حينما طرحت الأسئلة الثلاث كنت أقصد بها حينما قلت أين نحن في الخارطة الدولية، ماذا نمتلك من إيجابيات إذا استغلينا مقومات التي تمتلكها القارة الإفريقية، سواء كانت هذه المقومات بشرية، إمكانات اقتصادية وثروات طبيعية وغيرها من المقومات التي أكيد يمكن لنا أن نكون صوتا مؤثرا في الساحة الدولية، صوتا مؤثرا في أروقة الأمم المتحدة، صوتا مؤثرا عبر عدة أروقة ومجالات. لكن حينما نتوجه منفردين هنا يكمن مكمن الخلل.
يكمن الخلل.